وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا هو الدرس 87 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه في المدينة المنورة بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الخطبة قائما. وقال أنس رضي الله عنه: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. إذن هذا هو الباب الأول في هذه الليلة، باب الخطبة قائما. يريد البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه أن يبين لنا أن الخطبة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخطب وهو قائم، وذكر لذلك تعليقا وحديثا. أما التعليق فهو عن أنس قال: وقال أنس: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. وهذا الحديث سيرد معنا في أبواب هذا الكتاب. وذكر بعد ذلك الحديث عن ابن عمر، أسنده إلى ابن عمر بهذا اللفظ الذي سمعتموه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فما حكم القيام في الخطبة؟ القيام في الخطبة قال بعض الفقهاء سنة، وقال بعض الفقهاء هو شرط لصحة الخطبة. أبو حنيفة رضي الله عنه قال: هو سنة وليس بواجب. واستدل له بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي سيرد معنا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فرب الحديث جلس على المنبر. وبحديث آخر مر معنا في الدرس الماضي، هو حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه حين قال لتلك المرأة من الأنصار: مري غلامك يعمل لي أعوادا أجلس عليها. فقال: أجلس عليها. فهذان الحديثان، حديث أبي سعيد وحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر. لكن أجيب عن الحديث الأول، حديث أبي سعيد بأنهم جلسوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وقد جلس ذات يوم على المنبر، قالوا: هذا لم يكن في خطبة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخطب إلا قائما. وأجيب عن حديث سهل بن سعد: مري غلامك يعمل لي أعوادا أجلس عليهن، بأنه صلى الله عليه وسلم يجلس عليهن حين يصعد ويجلس عليهن بين الخطبتين. نعم، لذلك أجاب بهذه الأجوبة عن هذين الحديثين اللذين استدل بهما على أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر. عند مالك أنه واجب، ولكن لو تركه صحت خطبته وأساء، يعني الأكمل أن يكون قائما أثناء الخطبة. عند الشافعية كما تعلمون أنه شرط لصحة الخطبة، القيام شرط للقادر طبعا حتى تصح خطبته، والشافعية وافقهم عليها جمهور كثير من الفقهاء. ودليلهم أن الخطبة شرط للقادر عليها هذا الحديث الذي أورده البخاري هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. وحديث أنس الذي ذكره البخاري معلقا كان أو بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. وهناك دليل آخر هو حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صحيحه برقم 862، وذكر فيه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. قال جابر: فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. هنيئا لجابر بن سمرة، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أكثر من 2000 صلاة. المهم أيها الإخوة أنه دل في هذا الحديث على أنه خطب قائما. طبعا هنا قوله من نبأك أو أخبرك أنه خطب جالسا فقد كذب، هنا كذب بمعنى أخطأ، وهذه كثيرا ما ترد على أقوال الصحابة وغيرهم، لأن العرب يستعملون كلمة كذب بمعنى أخطأ. وهناك حديث كذلك عند إمام مسلم برقم 864 عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا. عبد الرحمن بن أم الحكم، من عبد الرحمن بن أم الحكم؟ هذا هو ابن أخت معاوية بن أبي سفيان، وهو تابعي. نعم، وقيل إن له صحبة لكن الأكثر على أنه تابعي. وأمه أم الحكم التي نسب إليها هي أخت معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وقد استعمله معاوية يعني ولاه على الكوفة ثم عزله، ورد أنه أساء السيرة في إمارته، ولعل من إساءة سيرته أنه خطب جالسا. لذلك كعب بن عجرة لما دخل إلى المسجد وجد عبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا فأنكر عليه وقال: انظروا إلى هذا، يخطب قاعدا وقد قال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فأشارت الآية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. ورواية ابن خزيمة لهذا الحديث، حديث كعب بن عجرة، فيه أن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال: ما رأيتك اليوم قط إماما يأم المسلمين يخطب وهو جالس. قال ذلك مرتين. وهناك دليل آخر أخرجه ابن ماجة برقم 1108 من حديث إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي كذلك عن ابن مسعود، لأنه سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما أو قاعدا؟ قال: أما تقرأ وتركوك قائما؟ لكن هذا الحديث روي من قول علقمة، وقيل من رواية عبد الله إبراهيم عن عبد الله منقطعا. تكفي الأحاديث الأولى التي وردت، واحتجوا كذلك بمواظبة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على الخطبة قائما، واحتجوا كذلك بالجلوس بين الخطبتين، وسيرد معنا فيما سيأتي باب القعدة بين الخطبتين. فلو كان القعود مشروعا لما احتج إلى الجلوس بين الخطبتين. هناك من احتج بأنه لو كان القيام شرطا ما صلى من أنكر مع ذلك القاعد، يعني كعب بن عجرة رضي الله عنه مع أنه أنكر على عبد الرحمن بن أم الحكم لكنه صلى خلفه. فقال من احتج بأنه ليس شرطا، ليس القيام شرطا، لو كان القيام شرطا لما صلى معه. لكن هنالك جواب على هذا الكلام. الجواب أنه محمول على أنه صلى معه خشية الفتنة. نعم، كما ورد في إتمام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه الصلاة في السفر، وأنكر عليه ذلك من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنكر عليه إتمام الصلاة في السفر، وكان لعثمان اجتهاد في هذا نذكره فيما بعد. ولكن لما أقيمت الصلاة وصلى عثمان إماما اقتدى به عبد الله بن مسعود، فقيل له أنكرت عليه ثم صليت خلفه؟ فقال كلمة رائعة جميلة تسطر بماء الذهب، قال: الخلاف شر. هذه قاعدة عظيمة ذهبية ينبغي أن نضعها دائما نصب أعيننا. الخلاف شر، فلا ينبغي أن يكون الاختلاف في الفروع، وهذا كثير منذ زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى زمن التابعين إلى زمن الفقهاء ومن جاء بعدهم. نعم، لا ينبغي أن يكون الاختلاف في الفروع سببا للتقاطع والتهاجر والتدابر. فاختلاف المذاهب الفقهية واختلاف الاجتهادات في الفروع لا يجوز أن يكون سببا لكي لا يصلي أحد خلف آخر، لأن ذلك إنما هو سبب رئيس لتمزيق الجماعة وتفكيك عرى الأمة وتفكيك أوصالها وتوهية كلمتها. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا النموذج العظيم والرائع في هذا الأمر، فمع أن بعضهم كان يخالف بعضا في كثير من الأحكام الاجتهادية الفرعية، إلا أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ما صلى خلف من كان يخالفه في الاجتهادات في الفروع. فإذا ابن مسعود رضي الله عنه قال هذه القاعدة التي ينبغي على جميع المسلمين أن يجعلوها نصب أعينهم، قال: والخلاف شر. إذا ذهبت إلى أمر وذهب غيرك إلى أمر آخر، كما أنت تعذر نفسك ينبغي أن تعذر غيرك، لأن في الأمر سعة، وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون في الأمر سعة في الفروع، لأن ذلك فيه رحمة بالأمة. سؤال: من أول من جلس أثناء الخطبة؟ الجواب يروي ابن أبي شيبة في مصنفه 213 عن الحسن البصري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يخطبون قياما، ثم إن عثمان لما رق وكبر كان يخطب فيدركه ما يدرك الكبير فيستريح ولا يتكلم، ثم يقوم فيتمم خطبته. إذن عثمان كان يستريح لكنه لا يتكلم، ثم بعد ذلك يقوم ويتمم خطبته. لذلك قيل إن أول من خطب جالسا هو سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لما بدن وكثر شحم بطنه، جلس وخطب جالسا. السؤال الآن بعدما تقدم: ما حكم الخطبة جالسا؟ الجواب عن ذلك كما ذكرت أن العلماء كمالك وكما روي عن أحمد وكما روي عن أبي حنيفة أن القيام سنة وليس شرطا، فلذلك قال الحافظ ابن رجب في كتابه النفيس فتح الباري: اختلف العلماء في الخطبة جالسا، فمنهم من قال لا يصح وهم الشافعية، وحكي رواية عن مالك وأحمد، ثم نقل عن ابن عبد البر قوله: أجمعوا على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن قدر على القيام. قال الحافظ ابن رجب تعليقا على هذا القول: لعل أراد إجماعهم على استحباب ذلك، فإن هناك كثيرين قالوا إنها تصح من الجالس مع القدرة على القيام لكن مع الكراهة. طيب سؤال الآن: ما حكم الاقتداء بمن خطب جالسا؟ الجواب: الجواز، فقد قال القسطلاني في كتابه إرشاد الساري: يجوز الاقتداء بمن خطب من غير قيام، سواء قال لا أستطيع يعني أبدى عذره أم سكت، لأن الظاهر أنه إنما قعد لعجزه، فإن ظهر أنه كان قادرا فكإمام ظهر أنه كان جنبا. نعم، يعني هذا أمر لا يدرك. السؤال الآن: ما الحكمة من كون الخطبة يسن أن يكون فيها الخطيب قائما؟ النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه لم يخطب إلا قائما، كما رأيتم الأحاديث الكثيرة التي مرت معنا. فما الحكمة من كون الخطيب قائما؟ الجواب عن ذلك أن القيام دليل الاهتمام، وفي اللغة فعل قام ومادة قام، لو رجعتم إلى معجم مقاييس اللغة قال: القوم دال على الانتصاب والعزم، فقام انتصب وعزم. وفي المجاز: قام على أهله يعني أصلح أمرهم. فالخطيب حين يقوم يشير بقيامه إلى مدى اهتمامه وحرصه على نصح المصلين المستمعين، وحرصه على إرشادهم وإصلاحهم، وعلى دلالتهم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. فإذا هذا الاهتمام وهذا الحرص عبر عنه بالقيام. كيف يستنهض الخطيب همة المستمعين وهو قاعد؟ إذا أراد أن يستنهض هممهم فينبغي أن يكون ناهضا يعني قائما. فإذا حاله وهو قائم يشير إلى ما في نفسه من حرص ورغبة وحرقة في استنهاض هممهم وفي توعيتهم وإيصال الحق إليهم جميعا. إذا لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه، مما يشير كأنه منذر جيش كما سير معنا، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فإذا قيام الخطيب دال على حال ينبغي أن يكون عليها، وهي حرقته كما قلنا، واهتمامه وعزمه على إصلاح وإرشاد المستمعين من المصلين. وهذا بشكل عام أيها الإخوة يؤخذ منه ويقاس عليه، بأن كل من دعا إلى أمر، وبأن كل من وعظ وكل من نصح، إذا لم يكن متحققا بما يقول فلا يؤثر في غيره ولا يقبل منه. فإذا هذه إشارة بأن الخطيب قام اهتماما فيقابله المصلون بالاهتمام كذلك. هذه هي الحكمة من كون الخطيب قائما أثناء خطبته، نعم ليوافق حاله مقاله: اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة، وحققنا بما نقول من قول أو عمل يا رب العالمين. الباب الذي بعده: باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال: حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. ما الشاهد في هذا الحديث؟ ما الشاهد فيه؟ وجلسنا حوله. إذن هم استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، التفوا حوله. قلت لكم في الحديث السابق بأن قول أبي سعيد رضي الله عنه في هذا الحديث جلس ذات يوم على المنبر لم يكن لخطبة الجمعة، لكي نعلم هذا. نعم، ذكر البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب الإمام يستقبل القوم، وكذلك الناس يستقبلون الإمام إذا خطب. أول ما ذكر، ذكر أثرين عن ابن عمر وعن أنس رضي الله عنه. أما أثر ابن عمر فاسمعوا هذا الأثر الجميل، قد رواه البيهقي أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام. ما معنى سبحته؟ يعني من النافلة، كان يتنفل يوم الجمعة قبل صعود الخطيب إلى المنبر، خروج الإمام المراد صعوده إلى المنبر. كان يفرغ من سبحته قبل خروج الإمام، فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله. يعني بمجرد أن يقعد الإمام يكون ابن عمر قد استقبل الخطيب، جعله قبلته وتوجه إليه. نعم. أما أثر أنس كذلك أخرجه البيهقي عن أبي الجويرية قال: رأيت أنس بن مالك إذا أخذ الإمام يوم الجمعة في الخطبة يستقبله بوجهه حتى يفرغ الإمام من الخطبة. لذلك قال يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من كبار المحدثين والحفاظ، نعم، قال هو السنة، يعني أن يتوجه ويلتف الناس جميعا حول الإمام، حول الخطيب، يقبل عليه بوجوههم يستقبلونه. نعم. وخرج الأثرم فيما نقله الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري، خرج الأثرم عن نافع أن ابن عمر، واسمعوا هذه ما أجملها، عن ابن عمر أنه كان يتهيأ للإمام قبل أن يخرج، يجلس له ويتوجه قبل المنبر. هنا أريد أن أسألكم سؤالا، إذا سمعتم أن الذي كان يتهيأ ويتوجه إلى الإمام ويلتفت إليه من هو؟ ابن عمر. ابن عمر عالم العلماء، ابن عمر الذي هو يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر الذي تؤخذ عنه الأحكام، ابن عمر الذي كانوا يسألونه فيما يقع فيه به يقعون فيه من نوازل، ومع ذلك يتوجه إلى الإمام. فمعنى هذا لو أن الرجل يظن في نفسه علما ورأى في نفسه فهما فلا ينبغي أن يقول إنني أعرف ما سيقول الخطيب، فلا داعي إلى أن أستقبله وأتوجه إليه بالكلية. ابن عمر وهو من هو، وأنس ابن مالك رضي الله عنه وهو من هو، يتوجهان إلى الخطيب ويلتفتان إليه ويهتمان بما يقول من كلام لكي ينتفعا به. فهذا هو السنة، نعم، أن يقبل الرجل على الخطيب مهما كان المستمع عالما ومهما كان يظن في نفسه من المكنة في الفهم وفي المعرفة. نعم. لذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال: كل واعظ قبلة، يعني أنه يستقبل كما تستقبل القبلة. نعم. طيب، استقبال الناس للإمام ما السر فيه؟ ما الفائدة من أن يقبل الناس على الإمام، يعني على الخطيب؟ هنا المراد الإمام الخطيب، لأنه كان الإمام الأمة هو الذي يخطب، صحيح؟ فما السر والفائدة من استقبال الناس للخطيب؟ قال العلماء: استقبال الناس للخطيب إذا خطب لكي يتهيأوا لسماع كلامه وليتفرغوا لسماع موعظته وليسلكوا طريق الأدب معه في سماع كلامه. هو مقبل عليهم فينبغي أن يقبلوا عليه، فهذا أيضا نوع من الأدب مع المتكلم، فيسلكون إذن طريق الأدب مع الخطيب حين يستقبلونه ويلتفون حوله ويقبلون بوجوههم عليه. فإذا فعلوا ذلك تدبروا كلامه ولم يشتغلوا بغيره، وهذه قضية هامة جدا، من استقبل شيئا ترك ما سواه. فهنا حين التفتوا إلى الإمام إلى الخطيب لم يشتغلوا بغيره، فكان ذلك أدنى إلى الانتفاع به، وأدعى إلى قبول موعظته، وأقرب إلى موافقته فيما قام لأجله. وهذا الخطيب حين يخطب هو الذكر الذي عناه الله تعالى في القرآن الكريم حين قال تعالى، ما هي الآية؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. فهذا هو ذكر الله، ذكر الله هو الموعظة التي يلقيها الخطيب من على المنبر. لذلك ينبغي على الجميع، علماء وغير علماء، نعم مختصين وغير مختصين، السنة أن يقبلوا على الإمام، والسنة أن يتوجهوا إليه وأن يأخذوا عنه، ولا يدري أحد ما الكلمة وما الحال التي تؤثر فيه في لحظة من اللحظات. لا يدري الإنسان، قد يكون شيخ الإسلام وقد يكون عالم العلماء، ومع ذلك يسمع من هو أصغر منه وممن هو أقل منه علما، قد يسمع منه في حال من الأحوال موعظة تدخل إلى شغاف قلبه وتستقر في عميق فؤاده، ويكون لها أثر عظيم في حياته. لذلك قال، واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واسمعوا هذا الحديث الجميل الرائع، أخرجه الإمام أحمد في الجزء الأول صفحة 93، يعني من الطبعة الميمنية، وأخرجه أبو داود كذلك من حديث سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقد ذكر يوم الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام، إذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغو كان له كفلان من الأجر، كان له كفلان من الأجر. وهذا حديث عظيم، لما قرأته أحببت أن أسرده عليكم بتمامه، أسرد عليكم الحديث بتمامه، هو حديث مطول وجميل جدا. اسمعوا هذا الحديث الذي رواه سيدنا علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام، إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق يربثون الناس ويثبطونهم عن الجمعة. يربثون بمعنى يحبسون الناس، يعني يشغلونهم ويبثون فيهم الوساوس وغير ذلك لكي يتأخروا عن صلاة الجمعة. طبعا هنا قال عليه الصلاة والسلام غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق، لأنهم في وقتهم كانت الأسواق تفتح يوم الجمعة، أما اليوم لعل الشياطين تغدو براياتها إلى البيوت وإلى المنازل لكي تثبط الناس عن المجيء إلى صلاة الجمعة. فقال عليه الصلاة والسلام، غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق يربثون الناس ويثبطونهم عن الجمعة. انظروا في الطرف المقابل، وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المساجد يكتبون الناس على قدر منازلهم، السابق والمصلي ومن يليه. هنا المصلي بمعنى يعني اللاحق، السابق ومن يليه، فالمصلي التالي للسابق. ورواية الإمام أبي داود، يكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين، يعني كما تعلمون الحديث، من أتى في الساعة الأولى ومن أتى في الساعة الثانية والثالثة إلى آخره، هذا الملائكة يكتبون من يأتي كل في ساعته. قال حتى يخرج الإمام، يعني حتى يصعد إلى المنبر. نعم، اسمعوا هنا هذا الحديث العظيم، وما للمؤمن من فضل عظيم إذا أقبل على الإمام واستمع. قال عليه الصلاة والسلام، فمن دنا من الإمام فأنصت واستمع ولم يلغو كان له كفلان من الأجر. وهذا هو الحديث الذي نقلت لكم سابقا، لكن هذا لفظ الإمام أحمد، لفظ أبي داود ذكرته سابقا. فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغ كان له كفلان من الأجر. هذا الحديث يرشدنا إلى أنه ينبغي على من أتى إلى صلاة الجمعة أن يقترب لكي يرى الإمام. واسمعوا هذه ما أروعها، قال: يستمكن فيه من الاستماع والنظر، لأنه بالاستماع والنظر تشترك جارحتان، فإذا اشتركت جارحتان معا في الاستماع والنظر كان أكثر تفاعلا وانسجاما، وكان أكثر تفهما لما يلقى إليه من الموعظة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن نأى عنه وجلس حيث لا يسمع، يعني لما أتى رأى المسجد ممتلئا غاصا بالناس فجلس في مكان نعم لم يصل إليه الصوت، هذا كان قديما، أما اليوم بهذه المكبرات الصوتية التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها يصل الصوت من مكة إلى هنا. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن نأى عنه وجلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغو، يعني ولو كان لا لم تصل إليه كلمات الخطيب هو في حكم سماع الخطبة، فأنصت ولم يلغو كان له كفل من الأجر. واحد. وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر، يعني خرج بوزر بدل أن يخرج بأجر. ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صح فقد لغى، ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء، يعني سقطت عنه الفريضة ولكن لم يكتب له من الأجر والثواب شيء. ثم يقول سيدنا علي رضي الله عنه: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. إذن ما الشاهد في هذا الحديث المطول الذي ذكرته لكم؟ ما هو الشاهد؟ الشاهد هو هذه العبارة: إذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر، والنظر فأنصت ولم يلغو كان له كفلان من الأجر. هنا أيها الإخوة، قد روي عن بعض التابعين بأنه كان يستقبل القبلة حال الخطبة، يعني لا يستقبل الخطيب. فلما بعض التابعين كان لا ينظر إلى الخطيب وإنما يستقبل القبلة؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء، قال: وهو محمول على أنهم كانوا يفعلونه مع أمير ظالم يسب السلف ويقول ما لا يجوز استماعه. فحينئذ إذا سمعوا سبا للسلف نعم وما لا يجوز استماعه لم يستقبلوه واستقبلوا القبلة، قال الحافظ ابن رجب، وقد ابتلوا بذلك في بعض الأزمان. نعم، إذن هذا استقبال الناس للإمام، أما استقبال القوم للناس فهذا كذلك من باب أولى، لأن الإمام إذا استقبل أهل المسجد واستدبر القبلة، لو استدبر القبلة فهذا مجمع عليه أن يقبل الإمام على الناس، والنصوص كلها تدل عليه لكي يخاطبهم وتقع عيناه في عيونهم ولكي يكون أقرب إليهم. قال: فلو خالف الإمام ذلك، يعني خطب مستقبلا للقبلة، هل صحت الخطبة؟ صحت الخطبة ولكن مع الكراهة. وبعض الشافعية لهم وجه ضعيف أنه لا يصح، لكن طبعا على كل الأدب والسنة أن يستقبل الإمام القوم ويتحدث إليهم. هذا هو هذا الباب، باب يستقبل الإمام القوم، واستقبال يعني وباب استقبال الناس الإمام إذا خطب. أما الرجال أيها الإخوة في هذا الحديث قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام. من هشام هذا؟ من هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي؟ الدستوائي نسبة إلى بلدة دستوى وهي بليدة من أعمال الأهواز، يعني الأهواز اليوم أين تقع؟ في إيران. فدستوى إذن هي بلدة في إيران خرج منها هذا المحدث العظيم هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. أريد أن أذكر لكم طرفا من ترجمته لتعرفوا وتعلموا رجال البخاري ولتعلموا من هؤلاء الرجال الذين روى لهم البخاري، فهم من أوثق الناس وأثبت الناس وأحفظ الناس، ولم يعرف التاريخ رجالا أثبت ولا أضبط ولا أتقن من هؤلاء الرجال الذين روى لهم البخاري في صحيحه، لكي نعلم قيمة صحيح البخاري، هذا الكتاب العظيم الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. نعم، من غمز منه أو نال منه نال بجهل وبغير فهم ولا علم على الإطلاق. انظروا إلى هذا الرجل العظيم هشام الدستوائي. سئل الإمام أحمد بن حنبل، ومعلوم من هو الإمام أحمد بن حنبل، سئل عن هشام الدستوائي نعم وعن الأوزاعي أيهما أثبت في يحيى ابن أبي كثير، يعني في روايته عن يحيى، وهنا هشام كما ترون روايته عمن؟ عن يحيى. من يحيى؟ ابن أبي كثير الطائي، أبو نصر الآن سنذكره يعني فقط للتعريف به وقد ذكرناه. نعم، سئل عنه أيهما أثبت الدستوائي أم الأوزاعي، فماذا قال أحمد بن حنبل؟ قال الدستوائي لا تسأل عنه أحدا، يقول هذا أحمد بن حنبل، ما أرى الناس يروون عن أحد أثبت منه مثله عشا، أما أثبت منه فلا. هذه شهادة الإمام أحمد بن حنبل بهذا الرجل العظيم الدستوائي، قال مثله عسى أما أثبت منه فلا. أبو داود الطيالسي جعل هشام الدستوائي قال هو أمير المؤمنين في الحديث، وتعلمون أن أمير المؤمنين في الحديث هي أعلى رتبة من رتب الحفاظ والمحدثين. يحيى القطان أحد الحفاظ وأحد أئمة الجرح والتعديل، كان معروفا بتشدده في الرجال، ويقولون هو متعنت في الرجال، يعني يشترط فيهم ضوابط كثيرة. يحيى ابن سعيد القطان تصوروا قال بأنه إذا سمع الحديث من هشام الدستوائي لا يبالي ألا يسمعه من غيره. ليه؟ لأنه المنتهى في الثقة والضبط. هذا الرجل العظيم الذي أجمع الناس على أنه ثقة ثبت، كان على درجة عالية من الخشية من الله سبحانه وتعالى، فلم يكن هؤلاء أصحاب حديث يلوكونه بألسنتهم فقط وأحوالهم تخالف ألسنتهم، لا. لنعلم كيف ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، هشام الدستوائي كان على درجة عالية من الخوف من الله ومن خشية الآخرة، نعم، فكان يعيش الآخرة دائما. فقد روي عنه بأنه كان إذا فقد السراج في بيته، يعني في الليل فقد السراج، يتململ على فراشه، يتقلب على الفراش، فكانت امرأته تأتيه بالسراج حين ترى يعني ما هو عليه من هذا التململ والتقلب، وتقول له ما الذي عراك؟ فكان يقول لها إني إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر. أرأيتم كيف كان يعيش في أحوال الآخرة؟ كان بين الناس يحدث ويعظ ويروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قلبه كان مليئا بالخشية من الله ومن الخوف من الدار الآخرة. لذلك كان كثير البكاء، عظيم البكاء، حتى قال عنه شاذ بن فياض وهو أحد من عرفه، قال: بكى هشام الدستوائي حتى فسدت عينه. شو فسدت عينه؟ يعني كانت مفتوحة وهو لا يكاد يبصر بها من كثرة البكاء. ومع ذلك، مع كل هذه الخشية من الله سبحانه وتعالى ومع كل خشية الآخرة، يقول هو عن نفسه، وهذا من شدة احتراجه ومن شديد خوفه، يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله. يعني هو يخشى من أن لا تكون نيته خالصة، ولو لا يجزم، لم يجزم أنه أتى وهو يطلب الحديث يريد وجه الله، لعله يريد العلم لكي يكون عالما ويشار إليه بالبنان. مع كل هذه الخشية، وهذا أمر طبيعي، الله تعالى ذكر عن الذين يخشون الله تعالى ماذا قال عنهم في القرآن: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا يعني من صلاة وزكاة وصيام وحج وعبادات، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون بهذه العبادات كلها ولا يغترون بها ولا يركنون إليها، يخشون ألا يتقبل الله منهم. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا، نسأل الله عز وجل ألا يردنا خائبين. ولذلك قال ربنا في القرآن الكريم عن أولي الألباب، يقولون: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يا رب العالمين. فهشام الدستوائي رحمه الله كان يقول: والله، ويقسم: ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله تعالى. ولذلك ماذا كان يقول؟ ليتنا ننجو من الحديث كفافا، لا لنا ولا علينا. شعبة، أحد الرواة عنه وأحد المعاصرين وهو أمير المؤمنين في الحديث، شعبة، سأذكر لكم ترجمته في وقت آخر إن شاء الله تعالى، شعبة ابن الحجاج، يقول: إذا كان هشام الدستوائي يقول هذا، فكيف نحن؟ هشام الذي فسدت عيناه من كثرة البكاء، كانت مفتوحة ولا يبصر بها، يقول هذا، فكيف نحن؟ هذا يقوله شعبة. في الحقيقة كيف نحن؟ كيف نحن؟ نسأل الله تعالى أن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل علمنا قائدنا إلى الجنان لا سائقنا إلى النيران. هذا هو هشام الدستوائي، نقرأه هنا كلمة واحدة: حدثنا هشام. فمن لا يعرف من هو هشام لا يدري هذا الجبل العظيم في المعرفة والعلم والإتقان والثقة، لا يعرف هذا الجبل الراسخ في التقوى والورع والخشية. لذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نطالع سير هؤلاء الرجال لكي نتأسى بهم، ولكي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بمثل ما أكرمهم به من هذه الحال العظيمة التي كانوا عليها في حياتهم. هشام الدستوائي هذا توفي سنة 152 للهجرة، وقيل غير ذلك، يعني سنة 54 و100 للهجرة، الأمر يعني قريب من بعضه. أما يحيى كما قلت لكم، فهو يحيى بن أبي كثير، الإمام الحافظ الحجة أحد الأعلام كذلك، لكن لا أريد أن أترجمه اليوم لأن الوقت ضاق بنا. لكن يحيى بن أبي كثير الحافظ الحجة هو متوفى سنة 29 و100 للهجرة. الباب الذي بعده: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. الآن إخواني الكرام، انظروا للإمام البخاري
إلى هذا الترتيب الجميل. أولا قال باب الخطبة قائما، يعني أورد أن الخطيب يقف ويقول. إذا وقف الخطيب يسن أن يستقبل القوم، ويسن للناس أن يستقبلوا، فأتى بالباب الذي بعده باب يستقبل الإمام القوم وباب استقبال الناس الإمام. الآن الخطيب يريد أن يخطب، فما هي المفاصل في هذه الخطبة؟ وما الكلمات والألفاظ الذي ينبغي أن يعنى بها؟ رأيتم إلى هذا التسلسل؟ تسلسل رائع وجميل. وترتيب أبواب البخاري أيها الإخوة، إذا أمعنتم النظر تجدوا أن هنالك سرا ومعنى وفائدة وراء ترتيب هذه الأبواب، وليس ترتيب أبواب البخاري ترتيبا اعتباطيا أو عشوائيا أو فوضويا ولا رابط بين هذه الأبواب. عرفنا هذه قضية ينبغي أن تكون على ذكر منها وأن لا تنسوها أبدا. فكما رأيتم باب الخطبة قائمة، بعده الخطيب يستقبل القوم والقوم يستقبلونه. الآن يبدأ بالخطبة، فماذا يقول؟ من جملة ما يقول فقال: من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. أورد البخاري هنا أحاديث عدة في يعني حوالي صفحتين تقريبا أو أكثر من صفحتين من كتاب هذا، كلها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب كما في هذا الحديث، مثلا حديث السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، نعم لن أذكر لكم الحديث رواية الآن لضيق الوقت، لكن أذكره الآن بعد قليل، لكن أريد أن أذكر محل الشاهد من الحديث. ما الشاهد من الحديث؟ اقرأوا: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. والحديث الذي بعده كذلك، وهو حديث عمر بن تغلب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو شيء فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد. وجميع الأحاديث الواردة في هذا كلها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يخطب حمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد. هذا هو الشاهد في هذه الأحاديث كلها التي وردت في هذا الباب. نعم، سؤال: ما معنى أما بعد؟ أما بعد، سيبويه قال معنى أما بعد يعني مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد. أبو إسحاق الجزاز قال هذه أما بعد يقولها الرجل إذا كان في حديث فأراد أن يأتي بغيره، إذا أراد أن يأتي بغيره قال أما بعد. نعم، وطبعا إعراب بعد، ما هو إعراب بعد؟ من يعرف؟ واضح، بعد ظرف مبني على الضم لأنه من الظروف المقطوعة عن الإضافة، يعني الأصل أما بعد ما تقدم، أما بعد ما تقدم فقطع عن الإضافة فقلنا أما بعد. نعم، هذا من حيث الإعراب. وقالوا التقدير: أما الثناء على الله فكذا وكذا، وأما بعد فكذا، يعني نبدأ بالثناء على الله وبحمد الله ثم نذكر ما نريد من موعظة وذكر وتنبيه إلى آخره. نعم، طيب، هذه الأحاديث كما قلت لكم قرأوها وحدكم وقد أقرأها الآن، لكن نريد أن نأخذ الشاهد منها كما قلت لكم. هذه الأحاديث كلها دلت على أن الخطبة كلها سواء كانت في الجمعة أو غير الجمعة، وسواء كانت على المنبر أو على الأرض، وسواء كانت من قيام أو من جلوس، كلها تبتدأ بالحمد لله والثناء على الله بما هو أهله، ثم يذكر الخطيب بعد ذلك ما يحتاج إلى ذكره من موعظة أو توجيه أو ذكر حاجة يحتاج إلى ذكرها، ويفصل بين الحمد والثناء وبين ما بعده بقوله أما بعد، وهذه لا تزال إلى الآن مستعملة، صحيح؟ فالفصل بقوله أما بعد معناه، انتبهوا تماما، الفصل في بقوله أما بعد معناه الإشعار والإعلام بأن الأمور كلها وإن جلت وعظمت فهي تابعة للحمد لله والثناء عليه. فالحمد لله والثناء عليه هو المقصود أصالة، وذكر مهمات الدنيا والدين تبعا لذلك. أعيد الكلمة، كلمة جميلة، قال الحافظ ابن رجب، قال معنى الفصل بأما بعد الإشعار بأن الأمور كلها وإن جلت وعظمت فهي تابعة لحمد الله والثناء عليه، فذاك هو المقصود أصالة، وجميع المهمات في الدين والدنيا هي تبع له. ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية فهو أجزم. نعم، كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله، طبعا يقال بالحمد لله على الحكاية، نعم، يعني تقول أنت بداية الحمد لله، نعم، كل أمر لا يبدأ بالحمد لله، انتهينا موضوع الحكاية ولا الجر على الحقيقة، فهو أبتر، وفي رواية فهو أجدم. لكن كثير من المحدثين إخواني الكرام من الناحية الحديثية على أن هذا الحديث الصواب أنه مرسل، يعني ليس فيه ذكر رفعه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، على كل هذا الحديث وغيره مما ورد في هذه الأحاديث يدل على أن الحمد لله متقدم على جميع الكلام، وجميع الكلام بعد ذلك متأخر عنه وتبع له، لكن استثنى شيء واحد، خطبة واحدة تستثنى فلا يبدأ فيها بالحمد لله، ما هي؟ خطبة العيد. فخطبة العيد تبتدأ بما؟ بالتكبير. خطبة العيد تبتدأ بالتكبير، لكن مع هذا قال بعض الشافعية الخطبة على الحقيقة تفتتح بالحمد، وأما التكبير فيسن أن يكبر وليس من الخطبة، يعني اعتبروا التكبير سنة من سنن العيد وليس من الخطبة، وهذا ما قاله الحنابلة كذلك نقلوه عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله. ظاهر كلام الإمام أحمد أن الخطيب يكبر إذا جلس على المنبر قبل الخطبة وأنه ليس من الخطبة. فإذا هناك من قال حتى خطبة العيد إنما تفتتح حقيقة بالحمد، نعم، أما خطبة الجمعة وغيرها من الخطب، نعم، والدروس والكتابات دائما تفتتح بالحمد لله سبحانه وتعالى. وقد خرج مسلم في صحيحه، اسمعوا هذا الحديث بالأشياء التي كان يذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خرج مسلم في صحيحه برقم 867 من حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، كأنه منذر جيش. وكان يقول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول، وهنا الشاهد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي، أو قال علي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه الخطبة أن نقولها بين يدي كل حاجة نريد أن نقولها، وقال المحدثون هي خطبة الحاجة. فاسمعوا هذه الخطبة، والتي كل من له حاجة يسن أن يبدأ بها، فقد أخرج هذا الحديث الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. ما هي؟ إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتلو النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الثلاث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية التي في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إلى آخر الآية، والآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا الحديث رواه ابن ماجة بلفظ قريب منه، قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعم، هذه الخطبة التي ورد أنها خطبة الحاجة، اسمعوا أثرها واسمعوا وقعها واسمعوا كيف أنها أثرت في رجل حتى أسلم ودخل في دين الله سبحانه وتعالى. أذكر لكم هذه القصة، قصة جميلة جدا ورائعة، وهذه القصة ذكرها وأخرجها الإمام مسلم في صحيحه برقم 868 عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن ضمادا قدم مكة. ضماد هذا رجل أسلم صحابي اسمه ضماد بن ثعلبة. نعم، قدم مكة وكان من أزد شنوءة، يعني من هذه القبيلة. قال ابن عباس: وكان ضماد يرقي من هذه الريح، يعني من الجنون ومس الجن، كان يرقي ضماد. دخل مكة فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون. في قلبه خير هذا الرجل، فقال: لو أني رقيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. لما سمع إن محمدا مجنون قال: لعل الله يرقيه على يدي. نعم، فقال فذهب فلقيه فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك يعني في أن أرقيك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال له ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء؟ فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال ضماد: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر. قاموس البحر يعني وسط البحر، وفي معنى آخر بلغنا قعره الأقصى، يعني كلمات نافذة. ثم قال له: هات يدك أبايعك على الإسلام. جاء ويريد أن يرقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سمع هذه الكلمات فإذا بها تخترق كيانه وفؤاده. قال: هات أبايعك على الإسلام. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. والحديث له تتمة، نقف عند هذا لأنه هذا هو الشاهد في هذا الحديث. إذن السنة للخطيب أن يقول أما بعد. ما المراد بأما بعد؟ أن يبدأ بالحمد لله والثناء على الله بما هو أهله، فهذا هو الأصل، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الموعظة التي بعدها فيقول: أما بعد، اللهم نسألك يا ربنا، يا إلهنا، يا خالقنا، يا رجانا، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أرحم الراحمين، نسألك أن تجعل علمنا هذا علما نافعا، نسألك أن تجعل لقاءنا هذا لقاء مقبولا، نسألك أن تجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والقلب الخاشع، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب له. نسألك يا ربنا أن تجعلنا جميعا مفاتيح للخير، واجعلنا جميعا مغاليق للشر. نسألك يا ربنا أن تستعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك أن تجعلنا يوم القيامة في ركب هؤلاء الرواة الصادقين، وأن تجعلنا معهم مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. ونسألك يا ربنا أن تحشرنا مع الإمام البخاري مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. باب من قال في الخطبة، افتحوا الكتب، فتحت الكتب. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءتي عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. قالت: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي، وإلى جنبي قربة فيها ماء، ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. قالت: ولغط نسوة من الأنصار، فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء لم أكن أريده إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثلا أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول: هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم. جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، فيقال له نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام، يعني هشام بن عروة، فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي، وفي بعض الروايات أو شيء، فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. فيهم عمرو بن تغليب، يقول عمرو بن تغليب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. تابعه يونس. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج بصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد. تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد. تابعه العدني عن سفيان في أما بعد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن المسور بن مخرمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد. تابعه الزبيدي عن الزهري. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي، فثابوا إليه، ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وفي رواية عن مسيئهم بتسهيل الهمزة وإدغامها بالياء. هذا رواية لأنه ينبغي أن تأخذ الحديث رواية. هناك متابعات أذكرها فيما بعد، وشرح للحديث نذكره في مواقعه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.